آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
الناس. تفتحوا القول باسم الله خالقنا.
في جنوبي العراق تبدأ قصة نبي الله لوط عليه السلام، وقصته لم تكن مستقلة بل مرتبطة بقصة إبراهيم عليه السلام، فالعلاقة بين النبيين وثيقة منذ بداية حياة لوط إلى نهايتها. مدينة أور التاريخية دارت فيها أحداث المرحلة الأولى من حياة إبراهيم عليه السلام، وتقول الروايات إن لوطا كان من أوائل المؤمنين بدعوة عمه إبراهيم عليهما السلام. وعندما فشلت المكيدة التي دبرها حاكم أور المستبد لإحراق إبراهيم بعد أن حطم أصنامهم، كان لوط ممن هاجروا معه شمالا إلى حران، ومنها اتجه فريق المؤمنين المهاجرين إلى شمالي سوريا ثم إلى فلسطين، حيث أقام إبراهيم عليه السلام فترة من الزمن قبل أن يسافر إلى مصر ثم يعود إلى هنا ويتوجه إلى مكة لرفع قواعد بيت الله الحرام.
قصة لوط عليه السلام تبدأ مع قصة إبراهيم عليه السلام بعد محاولة إحراق إبراهيم عليه السلام. الملك نمرود في العراق، شمال العراق، ما تحمل وجود هذا الشخص الذي عنده معجزات، بدأوا الناس يتعلقوا به، ممكن يعمل تيار، ممكن يعمل دعوة، فأمر بطرده من العراق. فخرج من العراق ومعه زوجته سارة وهي قريبته أيضا، ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام.
سيدنا لوط هو ابن أخ سيدنا إبراهيم عليهم السلام، وهو أول من آمن به واتبعه، وافترق في المكان بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يعني تتسع الدعوة وينتفع أكبر عدد من البشر وقتها.
موقع شجرة البلوط الجافة هذه جرت فيه كما تقول الروايات أحداث مهمة تتعلق بإبراهيم ولوط عليهما السلام. فهذه الشجرة تقع اليوم على بعد نحو كيلومترين من وسط مدينة الخليل في فلسطين. وكانت هذه المدينة في عهد إبراهيم إحدى المدن الكنعانية العربية، وكان اسمها في لهجتهم حبرون. ولعل هذه المنطقة ترتبط بحدثين مهمين في سيرتي إبراهيم ولوط عليهما السلام. الأول هي أنها كانت محطة افتراقهما المؤقت، حيث اتجه إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة ثم عاد إلى هنا أكثر من مرة، واتجه لوط شرقا مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترا عندما بعثه الله رسولا إلى أهل مجموعة من القرى المؤتفكات الذين أحدثوا نوعا خطيرا من الفواحش وهو الشذوذ. أما الحدث الثاني فهو أن الملائكة وهي في طريقها لإهلاك هؤلاء القوم مرت بإبراهيم عليه السلام وهو في هذا الموقع لتخبره بالعذاب الذي سيحل بقوم لوط، وتطمئنه بأن لوطا سينجو ومن آمن معه. إلى الجنوب الشرقي من بلوطة إبراهيم وعلى مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات هناك بلدة تقع فوق بقعة مرتفعة على الحافة الشرقية لهضبة الخليل، ولا تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن القرى التي أرسل إليها لوط عليه السلام جنوبي البحر الميت. هذه البلدة تسمى اليوم بني نعيم، وفي هذه البلدة التاريخية التي تعود إلى عهد الكنعانيين مقام للنبي لوط عليه السلام.
هذا قبر نبي الله لوط عليه السلام كما ذكره الهروي وذكره عبد الغني النابلسي وذكره مجير الدين الحنبلي، الثلاثة ذكروه على أنه موجود في هذه المنطقة.
وهناك احتمالات عديدة بشأن هذا المقام، فقد يكون هذا المقام محطة على الطريق قبل أن يتوجه لوط إلى الشرق، وربما عاد إلى هنا بعد أن انتقل إلى الجانب الشرقي من البحر الميت إثر الخسف الذي حل بقومه فمات ودفن هنا.
لوط عليه السلام له عدة أمكنة في بلادنا، وواحد منها يعتقد أنه موجود هنا، بل هناك رواية أنه موجود في داخل الخط الأخضر في فلسطين، أنه موجود في قرية عيلوط.
البحر الميت أو بحيرة لوط، بحيرة عجيبة تنخفض عن مستوى سطح البحر الآن نحو 420 مترا، وعمق الماء فيها يصل إلى نحو 250 مترا، حيث تشير الدراسات إلى وجود مجموعة من القرى القديمة محل المنطقة الجنوبية للبحر الميت عرفت في التاريخ باسم سدوم وعمورة، وسميت في القرآن الكريم بالمؤتفكة أو المؤتفكات.
أنا تأملت في القرآن الكريم لم أرى أفسد من قوم لوط، في كل قصص الأنبياء ما في أفسد من قوم لوط. ما نتكلم فقط عن كفر وشرك، نتكلم عن كل مظاهر الفساد، فساد اقتصادي، كانوا حرامية يقطعوا الطريق. أول من بدأ هذه الظاهرة بشكل فاضح هم قوم لوط، فابتدعوا الشذوذ الجنسي، وأخذ الرجال يأتون الرجال. يقول الله عز وجل: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إذن الآية صريحة وواضحة.
انفلت زمام القوم واشتطوا كثيرا في ممارسة الغرائز الحيوانية، فكان الرجال يكتفون بالرجال وكانت النساء تكتفي بالنساء.
فأول ناس اخترعت فكرة أن يأتي الرجل الرجل أو تأتي المرأة المرأة هم قوم لوط. وبالمناسبة عايزين برضو نفرق أن في كتير من الناس بتغلط، يقول لك إيه إذا علم أن هناك إنسانا يمارس الشذوذ الجنسي بهذا الشكل يقول لك ده لوطي. هذا الكلام خطأ، لأنه بينسبه إلى لوط، وهناك فارق ما بين اللواط كفعل وبين لوط كنبي. لوط نبي، إنما اللواط ده فعل.
بدأ يلفت نظر الجميع أولا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، شأن جميع الأنبياء أن الله موجود وأنه واحد وأنه متعالي ومقدس على مظاهر الحياة على كل المخلوقات، منزه عن مشابهات الحوادث. ثم قال لهم كفوا عن ارتكاب هذه الرذيلة التي ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
يا من أجرى الأقدار والعدل دليل قضاء،
والعدل دليل قضاء،
أنتم ابتدعتم هذا. اليوم يروج لهذه البضاعة الفاشلة على أنها شيء يتصل بتركيب الإنسان. اليوم تروج هذه البضاعة لأنها حق من حقوق الإنسان. ولوط عليه السلام بعثه الله خاصة لهؤلاء القوم وقال لهم هذه الرذائل التي ترتكبونها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أحد من العالمين يعني هم الذين أنشأوها إنشاء وانحرفوا بالفطرة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها.
لكن مهمة لوط عليه السلام كانت شاقة وعسيرة، فقد كان القوم مجبولين على الشر والفساد في أسوأ صوره وأبشع أشكاله، ولوط في مواجهتهم لم تكن له قبيلة تحميه وتشد أزره، ولم تكن له سطوة ولا قوة يستند عليها في أداء هذه المهمة المستحيلة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يرسل الله بعد لوط رسولا إلا في عصبة من قومه، ما كان عنده أحد يحميه. لوط عليه السلام ما كان عنده أحد يحميه، ما في قبيلة ما في عصبة تحميه. وذلك بعد هذا الله سبحانه وتعالى ما أرسل أحد، كأن الله سبحانه وتعالى يقول الدعوة تحتاج إلى قوة تحميها.
صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لك إيه؟ يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالناس متخيلة ان نبي الله لوط نسي الركن الشديد اللي هو ربنا، لا، هو كان يتكلم عن المنع. النهاردة لما تكون انت في دعوة ومعاك اتباع وقوة هيتعمل لك الف حساب.
كانت رسالة لوط عليه السلام انذارا اخيرا لهؤلاء القوم، عسى ان يرتدعوا فلا يحل بهم العذاب. وما كان الله معذبا قوما حتى يرسل إليهم رسولا.
هم خلعوا برع الحياة زي ما يقول، خلاص تفشت الفاحشة بشكل إن ما عندوش مشكلة لدرجة إنه جوه النادي يأتون المنكرات.
تركيز القرآن هنا على نوع هذه الرذيلة التي حدثت في ذلك الزمان واستدعت وتطلبت أن يرسل الله لها رسولا خاصا فصل بينه وبين إبراهيم المعاصي له عليه السلام. هذا هو اللب،
وهو عقاب وعذاب سبقه تمهيد. فقد أرسل الله رسله أولا إلى إبراهيم على هيئة بشر ليخبروه بما سيحل بقوم لوط، وقد ألح إبراهيم عليه السلام في الطلب أن لا يقع العذاب بهذه القرى لأن فيها لوطا، ولكن الملائكة أخبروه بأن لوطا سينجو مع أهله. ثم جاء هؤلاء الرسل على هيئة شبان حسان إلى لوط نفسه ليبلغوا إليه أمر الله بالرحيل قبل أن يقع الخسف الرهيب.
أول من رأى الملائكة إبراهيم عليه السلام، سألهم إلى أين تذهبون؟ إلى أي؟ قالوا إن رسل ربك. لماذا جئنا لنعاقب هؤلاء القوم؟ قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها، وذهبوا إلى لوط.
الله سبحانه وتعالى كان قد أمر الملائكة، قال اسمعوا شهادة لوط على قومه، فإذا كرر أنهم خبثاء ثلاث مرات دمروهم. فلوط عزمهم على بيته وفي الطريق قاعد يحاول يثنيهم يقول لهم ارجعوا، قال والله ما رأيت أخبث من هؤلاء في حياتي.
صحب لوط ضيوفه إلى بيته من دون أن يشاهدهم أهل القرية، أما زوجته التي كانت من القوم الضالين فلم تكد تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة وأسرعت إلى قومها لتخبرهم الخبر. فجاء قوم لوط مسرعين يريدون إتيان الفاحشة بضيوفه، وقد وصف القرآن امرأته بالخيانة.
الخيانة خيانة في العقيدة وليست خيانة في الفروج، دي مهمة جدا. يعني حرم الله على نساء الأنبياء ودي تكون للنبيين، اختص الله النبيين بأن تكون أزواجهم محترمات وعفيفات وليس له ولد زنا ولا تأتي على فراشه بشيء، وهذا على فكرة يدل على بشاعة هذه الجريمة المنكرة. يعني عصم الله النبيين من أن تزني نساؤهم، لماذا؟ يعني تخون في العقيدة وتخون في المذهب، وهي التي جاءت وقالت عندنا ضيوف تعالوا وكذا وأخبرت القوم وكانت امرأة فاسدة، ولكن الشاهد أنها ما خانت في على فراش، فهذه مهمة جدا، لكن خانتهما وقيل ادخل النار مع الداخلين.
نساء الأنبياء والمرسلين معصومات من الزنا، معصومات من الزنا، لذلك ليس في أنسابهم وأنسالهم ما يدل على الحرام، فهم طاهرون من أصل طاهر، وأبناؤهم أيضا من هذه الناحية أيضا طاهرون، فهم مطهرون من هذه الخصيصة. لكنها خانت رسالة سيدنا لوط عليه السلام، خانت رغبة سيدنا لوط، أنها كانت تدل قومها على ضيوفه، خاصة ضيوفه من الملائكة.
لكن القوم كانوا سادرين في غيهم، ولوط عاجز عن حماية ضيفه، ولم تجدي كل محاولاته في إقناعهم بطهارة الزواج من نسائهم التي وصفهن بأنهن بناته.
الآن تخيل المشهد، القرية جاءه قومه يهرعون، هكذا الآية، يهرعون مسرعين مستعجلين، شباب جميلين جايين القرية، فتجمعت مظاهرة من الرجال عند باب لوط عليه السلام، فقال لهم هؤلاء بناتي، يعني في نساء هنا، في خطأ بعض المفسرين، بناتي يقولون عرض عليهم بناته، لا، النبي يعتبر النساء بناته من باب أنه يرعاهم، فعرض عليهم النساء، تزوجوا النساء، فرفضوا، قالوا أنت تعلم ماذا نريد.
نبي الله لوط يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بعض الناس تخيلت ان هو بيدعو الى الفحيشه مع بناته، وهذا الكلام طبعا كلام مش مفهوم، ده نبي اللي بيتكلم، انما الاشكال ده لازم يتضح في اذان الناس، انه انا النهارده لما بكون سيد قومي شيء طبيعي ان انا لما اقابل ولد صغير اقول له يا ابني اهدى، يا بنتي اتقي الله، ابوه معنويه مش لازم تكون ابوه حقيقيه. فهو لما قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، يعني بنات القريه اذهبوا تزوجوهم، او ان كنتم متزوجين فعلا نساؤكم اطهر لكم.
وعندما بلغ المشهد ذروته كشف الضيوف عن حقيقتهم، وأنهم ملائكة جاءوا لأمر إلهي كبير، وطلبوا إلى لوط ألا يجزع ولا يخاف، فالقوم لن يصل إليه ولا إليهم، وما عليه إلا أن يغادر مع أهله ليلا، وألا ينظر إلى الخسف الذي سيحل بقومه.
فضاق بهم ذرعا، فالله عز وجل أوحى إليه، وكذلك الملائكة أخبروه أنه لن يصلوا إلينا، لا تخاف اطمن، وإنا مهلكوهم اليوم قبل الغد، أليس الصبح بقريب؟
فكان من نصيبهم هذا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال له خلاص الموضوع انتهى كده، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، وفي رواية إن موعدهم الصبح، عشان كده دايما الصبح ده هو الميقات الوحيد اللي تلاقي فيه إن النبي كان بيغزو وإن العذاب يجي، هو ميقات الصبح ده، صلاة الفجر بعد صلاة الفجر شوية.
لم يخبرنا القرآن الكريم بعذاب أشد من العذاب الذي وقع على قوم لوط، وهو عذاب يفوق كل تصور وخيال، لكنه يعادل ما ارتكبه أولئك القوم من موبقات تتزلزل لها الجبال الراسيات، وهو عذاب سنرى كيف تم عندما نصل إلى الجانب الآخر من البحر الميت، حيث انتقل إلى هناك لوط وأهله. لكن الوصول إلى الجانب الشرقي مباشرة من هنا أمر يتعذر الآن بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولذلك لا بد من الذهاب إلى العاصمة الأردنية عمان والانتقال منها إلى الموقع الذي أوى إليه لوط عليه السلام مع أهله.